إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء، وعلى مدار 5 لقاءات متتالية، حول مبحث طيب مبارك بعنوان الخصائص العامة لشريعة الإسلام. وهذا كما ذكرت سيستغرق 5 لقاءات، أولاها هذا اللقاء. وقبل الشروع في المقصود وبيان العلة التي من أجلها اخترت هذا المبحث، أرى أن أقدم بمقدمة فأقول، وأعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نعقل سويا المقدمة، ومن ثم ندخل في المبحث. كما تعلمون إخواني أن الصراع بين الحق وبين الباطل قائم منذ أن أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم، ولن ينتهي إلا عند قيام الساعة. دي عقيدة لابد أن ترسخ في قلبك. صراع بين الحق والباطل على مدار التاريخ والعصور والأزمان. وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل الحق على وجه الأرض في الإسلام، وكل ما عداه فهو باطل. وهذه أيضا عقيدة، كل شريعة غير شريعة الإسلام توجد بعد الإسلام ويتعبد الله عز وجل بها فهي شريعة باطلة، ومن تمسك بها ومات على ذلك فهو كافر مخلد في النار، إلا إذا كان يجهل فهو يعذر بجهله وسيمتحن في عرصات يوم القيامة. هذا الصراع إخواني في كل وقت وحين يأخذ أشكالا مختلفة وصورا متعددة، وأعداؤنا ليل نهار يفكرون ويكيدون للإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قوة ومن سبل. استمر الصراع والعين على مصر منذ زمن طويل، وبالتحديد منذ أن فتحها عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب. لذلك لما جه جوهر الصقلي في أواخر القرن الرابع وأنشأ الجامع الأزهر، كان الغرض أساسا من إنشائه نشر المذهب الشيعي في بلاد مصر. وقدر ربنا عز وجل وقيض لأهل الحق أقواما استطاعوا بفضل الله عز وجل وحده أن يهدموا هذا المذهب الكافر ويجعلونه في قمقم بعيدا عن البلاد. بعد ذلك استمر الصراع إلى أن حدثت المصيبة الكبرى في بلاد مصر، وحدث ما حدث. انظروا وركزوا على كيفية الصراع وإلى أين سيصل. الذي حدث، قامت الغوغائية ووقع القوم في كبيرة من الكبائر، وقام دعاة الفتنة لا كثرهم الله وانجرفوا وأحلوا الحرام ودعوا الناس إليه. حدث ما حدث، بعد فترة معينة شهور عديدة استطاع أعداء الأمة أن يستدرجوا الدعاء وأن يستدرجوا الفصيلة الذي رفع شعار الاستقامة والسلفية، استطاعوا أن يستدرجوهم ليوقعوهم في بحر آس وفي هوة سحيقة لا قاع له، وهي السياسة. تعلمون لماذا؟ انتبهوا وافطنوا. حتى من خلال مكرهم ودهائهم يظهر المسلمين بأقبح صورة حتى تسوء صورة الإسلام أمام عامة الناس. فإذا تكلم متكلم بأي شيء يمد إلى الشريعة نفر القوم واستهجنوا ما يدعو إليه وأبوا ورفضوا. وأوضح دليل على ذلك ما ترونه وأنا معكم، بعض الشعارات واللافتات وهي تدل وانعكاس لما في قلوب القوم لا لشريعة الإسلام. بعد ذلك الذي حدث، بدأت الفضائيات، وهذا عدو خبيث ليس له نظير، في استدعاء بعض الدعاة لعقد لقاءات ومناظرات ويوجهون لهم بعض الأسئلة وهي من صلب الدين. ولكن نظرا للأمية الدينية عند كثير من القوم استهجنها الناس. مثال ذلك، ما هي عقيدة المسلم في النصرانية أو اليهودي؟ كافر، إن مات على ذلك مهلك في النار. أراد الخبثاء أن يتكلم المسلمون بهذا على مرء أو مسمع، فاستهجن القوم الحديث ولم يستوعبوه مع أنه من صلب الشريعة وهي عقيدة ليس فيها بين بين، وتأتي الأسئلة هي من صلب الدين. ما قولكم في الشيعة؟ يقول المبتدع الطعن، عاش المسلمون والشيعة على مر العصور والتاريخ أخوة، هذا هو دين الله؟ يسأل آخر، ما تقول في الغناء؟ حلاله حلال وحرامه حرام، هذا هو دين الله؟ انتبهوا وافطنوا. لذلك لعل البعض منكم وأنا معكم أصبح الرؤية العامة من عامة الناس لأي رجل ملتزم بمظهر إسلامي بغيض، ونسمع الألفاظ القبيحة نسب بها في وجوهنا ولا نجرؤ أن نتكلم ضرءا للمفسدة. كيف وصل القوم إلى هذا؟ بترتيب محكم، وانجرف المبتدع ووقعوا في بحر وهو سحيق لا قاع لها. وكلما اشتدت الأزمة واشتد الدمار والخراب بالبلاد، نأمل من قرارة أنفسنا أن يفيق القوم من غفوتهم ويرجعوا إلى ربهم ويعلنوها صريحة: أخطأنا وزللنا، ونندم ونتوب إلى الله. ما زالوا في غيهم يترددون، وما زالوا وراء الدنيا يلهثون، لأن المبدأ والمنشأ خطأ. وبناء على ذلك إخواني، أردت في هذا اللقاء وما يليه أن أتحدث معكم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام، ولا أقصد بذلك أنتم، فبفضل الله ما أرى أمامي إلا ما أراه في دروس العلم، ونحسبهم إن شاء الله حارصين على الطلب، وما أقول ليس عليهم بجديد، مش هو ذا الغرض، الغرض أن ينشر هذا الكلام. يبقى لما يطعن في الإسلام قل له: لا تتكلم في إيه، هؤلاء لا يمثلون إلا شخوصهم، هؤلاء لا يمثلون إلا مصلحتهم، أما كوني أنهم يتكلمون باسم الدين ما هو أصبح كلام مباحا لكل سائمة لمن أراد أن يتكلم. وأعداؤنا بالمرصد، وهناك أقوام وفريق عمل، والكل يعلمه، مجندون ومجهزون، ومعهم من الإمكانيات ما لا يخطر لك على بال، ترصد وتنصد والوقوف على كل زلة وكل كلمة قالها رجل. والجماعة اللي هم بالدعاء انساقوا، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. افطنوا حتى تعلم ما الذي يحاك بك وبمصرك بالذات، مستهدفة منذ زمن بعيد، وجاءت هذه الفرصة السالحة لأعدائنا لقمة سائغة، وسهلها لهم دعاة الفتنة ودعاة البدعة، قسم الله ظهورهم وأعمى أبصارهم وشل ألسنتهم، جزاء على ما تسببوا فيه من تخريب للبلاد والعباد. ما أظن مسلم قط على وجه الأرض، صاحب مصنع أو صاحب أي عمل، إلا واصطلى بنار الفوضى الخلاقة التي نعيشها. أما أنا أن نفيق؟ أما أنا أن نفطن وننتبه ونبين للناس عوار هؤلاء المبتدعة؟ أم سنظل في غبائنا ونستدعيهم إلى مجمعاتنا لينشروا الضلال بين الناس؟ إلى الله المشتكى. إخواني معشر المسلمين، هذه مقدمة ضرورية قبل الشروع في المقصود. كنوا على حذر وافطنوا وانتبهوا، وكل واحد فينا على صغر، والله يعين، هو المستعان. بقدر استطاعتك بين دينك ووضح الصورة أمام الناس، فإن سبوا فيك وطعنوا قل لهم: لا، ياك أن تظن أن الإسلام هو ما تراه على الفضائيات، أو إنك أن تظن أن الإسلام من الألفاظ القبيحة ورفع النعال في وجوه القوم، هذا بعيد. هؤلاء أصحاب أهواء انجرفت أقدامهم والهوى استحكم عليهم وأعمى قلوبهم وأبصارهم، فلا يتكلمون إلا من واقع المصلحة. أما أدلة شرعية ونصوص وإجماعات هم بعيدون عنها تحت مسمى فقه الواقع والمصلحة. أي مصلحة هذه؟ ودخلنا في العام الثالث والخراب يستمر والخلاعة تستمر وتزيد، والبلد أصبحت ليس لها هوية إلا إذا تباركنا الله عز وجل برحمته. لذلك جاء مبتدع ضل منهم في بعض المجمعات الكبيرة وبدأ يكلم الناس: اطمئنوا، الخير جاي والفلوس اللي اتسرقت هترجع، وبدأ يمني الناس، وكما قال العقلاء الأماني رأس مال المفاليس. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في مبحثنا ونتكلم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام. أيضا من جملة العلل التي من أجلها أتيت بهذا المبحث أن الإنسان المسلم لن يستقيم على الشرع كما ينبغي إلا إذا وقف على حقيقة إسلامه كما أنزل. أعيد هذه المعلومة، المسلم لن يستقيم على الشرع كما ينبغي إلا إذا وقف على حقيقة إسلامه كما أنزل. تعرف صح حتما ستتقيد بأحكامه. طب حصل عندك خلل لجهل في معرفتك للإسلام، وإن شاء الله المبحث كما قلت 5 لقاءات، أأمل إن شاء الله من إخواننا أن يواظبوا على الحضور ويفرغوا المادة العلمية وتوزع، وما نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. ابتداء، ما هو الإسلام؟ تعريف. الجواب سأقف على تعريفين فقط، وإلا له 10 تعريفات. الذي يخصنا في موضعنا 2. التعريف الأول، قالوا الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله رب العالمين. ولا بد أن يكون هذا الاستسلام وتلك الخضوع وذلك الانقياد اختياريا لا قصريا، ومظهره أن ينقاد الإسلام لشرع الله الذي أنزله على محمد ليبلغه للناس. أعيد تاني، الإسلام الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين، وهذا الخضوع وتلك الاستسلام وذلك الانقياد اختياريا لا قصريا. ومظهره، أي مظهر الإسلام، انقياد المسلم لشرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس. التعريف الثاني، قالوا الإسلام هو الإجابة الصريحة عن 3 أسئلة دوخت الفلاسفة وهي تخطر على عقل كل آدمي إذا اختلى بنفسه وسمح لخواطره أن تنطلق، وهو الأسئلة 3: من أين جئنا؟ ولما جئنا؟ وإلى أين المصير؟ 3 أسئلة دول كان الفلاسفة بيطرحوهم ليضللوا الناس. انت جيت منين؟ طب وجيت ليه؟ طب ورايح فين؟ ما جاء جواب حق مقنع لهذه الأسئلة إلا في الإسلام. وعشان كده بقوله ايه؟ والإسلام هو الجواب عن 3 أسئلة التي حيرت كثيرا من القوم. من أين جئنا؟ قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ده الجواب الأولاني. طب الجواب الثاني، لما جئنا؟ قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب السؤال الثالث، إلى أين المصير؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلاص، جئت بطريقة معينة لا دخل لك فيها مطلقا، وجئت للعبادة ثم كادحا إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب ما هي الخصائص العامة لشريعة الإسلام؟ الخاصية الأولى أنه من عند الله، والخاصية الثانية الشمولية، والخاصية الثالثة العموم، والخاصية الرابعة المثالية والواقعية، والخاصية الخامسة الجزاء والعقاب في الإسلام على قدر الطاعة وعلى قدر المعصية. دي الخصائص الخمسة لشريعة الإسلام استلها العلماء باستقراء أحكام الشريعة، نظروا للشريعة من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق، واستخلصوا هذه الخصائص الخمسة. نبدأ مستعينين بالله، فأعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية، لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفهم السليم لشريعة الإسلام، ومن ثم نستقيم على الشرع. فإذا رأينا ضال يطعن في الشرع قل له كيف ما فهمت الشريعة وما تعلمتها كما ينبغي، حاشا أن يكون الذي تعتقده أو الذي تراه من شريعة الإسلام. بعيد، اسمع ورا إلى الإسلام كما وردت به النصوص الشرعية. أول خاصية أنه من عند الله. إيه معنى ذلك؟ يعني مصدر الإسلام من عند الله. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن مصدري الإسلام القرآن والسنة، وكليهما من عند الله عز وجل باتفاق المسلمين. قال تعالى عن القرآن: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهو من عند الله عز وجل من أوله إلى آخره. طيب والسنة، الأحاديث، والفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من عند الله. ودي عقيدة، من ضم غير ذلك خرج من الدين. قرآن من عند الله، سنة أيضا من عند الله. الدليل على أن السنة من عند الله دليلان، أما عن الأول قوله عز من قائل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في معرض الخبر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينطق فعل مضارع يفيد الاستمرارية، أي أي نطق صدر من خير البرية فهو من عند الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأدلة الخاصة على أن السنة من عند الله ما ثبت عند الإمام مسلم. احنا بنقرر هذا بالرغم من كل من أمامي هذه عقيدته، ولكن خد بالك قريب جدا بل بدأ قالوا ما فيش حاجة اسمها سنة، وهي دعوة كاذبة، ولكن بدأت تقلقل في الوقت الحاضر. فخدوا بالك ما ثبت عند مسلم من حديث صفوان بن يعلى بن أمية أنه قال: كان يعلى بن أمية يقول: أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. يقول عمر بن الخطاب: وبينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذا برجل من البدو أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة من صوف وهو متضمخ بطيب، لبس جبة وعليه أثر الطيب، فاقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في رجل أحرم بعمرة في جبة وهو متضمخ بطيب؟ يقول عمر: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. وليس معنى ساعة الساعة اللي احنا لا، يعني فترة زمنية متعارف عليه. ثم أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي فغطيناه بثوب. فقلت ليعلى بن أمية: تعال وانظر هو يوحى إلي. يقول يعلى: فرفع الثوب فإذا به صلى الله عليه وسلم وجهه محمر وهو يغط كغطية البكر. ثم سري عنه، يعني كان فيه وحي، ثم ذهب الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل عن العمرة؟ يقول عمر: فالتمسنا فأتينا به. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما عن الطيب فاغسله ثلاثا وانزع جبتك، وما كنت صانع في حجتك فاصنع في عمرتك. الكلام اللي احنا قلنا ده في أي صورة من القرآن مش موجود، ده صحيح مسلم وهو من عند الله. يبقى الشاهد ان مصدر الشريعة اللي هو القرآن والسنة من عند الله عز وجل. دي الخاصية الاولى من خصائص شريعة الاسلام. تعالوا اخواني لننظر ما الذي يترتب على اعتقاد المسلم ان الشريعة من عند الله. ركزوا لان هو ده محور الكلام. يبقى انا في البداية اعلم القوم ان اخواننا الاسلام ده من عند الله، قرآن من عند الله، سنة من عند الله. فإن تكلم متكلم وقال ما أتيت بجديد فهذه عقيدتنا منذ نعومة أظفارنا أن الإسلام من عند الله، نعم أسلم معك بذلك، ولكن تعالى لنتناقش عقلا. ما الذي يلزمك ويلزمني إذا اعتقدنا أن الشريعة من عند الله؟ الجواب: أمران اثنان عليهما مدار الاستقامة على الشرع. الأمر الأول: كل من اعتقد أن الشريعة من عند الله يلزمه أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. انتبهوا حتى يتسنى لنا تبصير البقية الباقية من الناس بشرع الله. دعوا المبتدعة في غيهم يترددون، ودعوهم وراء الدنيا يلهثون، والأيام بيننا. انت اعتقدت ان الإسلام من عند الله؟ من لوازم المعتقد ان الشرعة دي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كيف جرى العقل ان كمال الصانع يظهر في صنعته؟ وربنا عز وجل له الكمال المطلق. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خالق كل صانع وصنعته. فشريعة الإسلام من عند الله عز وجل، فحتما ولا بد يظهر فيها صفات الأثر وصفات المولى عز وجل، وله الصفات الحسنى وهو الكمال المطلق، فلا بد أن يظهر هذا في شريعته. وهذا والحمد لله أبين من الشمس في رابعة النهار. وأقتصر إخواني على مثالين اثنين بهما يتضح كمال الشريعة في كل مناحي الحياة. شريعة كاملة لا نقص فيها، ليه؟ لأنها من عند الله. فأنت دلوقتي اعتقدت أن الشريعة من عند الله، طيب يا أخي الفضل كمل اعتقادك الصحيح واعتقد أنها كاملة. فلو قال قائل ما أتيت بجديد، لا ده هنا انتبه، ستقع أنت في حرج وتناقض عقلي لا يوجد إلا في المجانين، وأعيذك بالله من ذلك. يعني انت اعتقدت أنها من عند الله وأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ أو ليس هذا تناقض؟ يعني شرع لنا ربنا عز وجل الأحكام الداخلية فيما بيننا والأحكام الخارجية، وشرع لنا عند الفتنة والبلية ماذا نصنع. فإذا اعتقدت أنها من عند الله وأنها كاملة، لما تركتها وذهبت إلى أعدائك وذهبت إلى الغرب وأتيت من عندهم بوسائل الإصلاح على حد زعمك، وما زلت تنعق كما ينعق الحمار وتقول أن الشريعة كاملة ومن عند الله، برهن على صحة معتقدك، لما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ لذلك من أجمل ما قرأت تمثيل حال الأمة وحال دعاة الفتنة في مصر كرجل مات أبوه وترك له تركة عظيمة ولكنها في صناديق مقفلة فقام هذا الابن الأبله وقال سأذهب وأفتح الصناديق وأبذل هذا الجهد الجهيد لا سأعيش متسولا أسهل وأيسر لي وجلس على باب أبيه يتسول الغادي والرائح وترك له أبوه تركة عظيمة مقفلة في صناديق ما تحتاج إلا فتح والنظر وبينما هو على هذه الحال يتسول وأذهب حياء وجهه ولم يعد عنده يعني شيء من الحياء وإذا به برجل يمر عليه ويعطيه شيئا فنظر إلى الشيء وتأمل فكأنه رأى مثله في خزائن أبيه فقام على فوره وفتح الصناديق فوجد في تركة أبيه ما يغنيه عن كل سؤال هذا واقعنا عندنا فقر حتى نذهب إلى الديمقراطية عندنا فقر حتى نذهب إلى البرلمان عندنا فقر حتى نترسم خطى أهل الكفر والضلال ما أشبه القوم بحال هذا الرجل ولكن الرجل فاق بعد لحظة معينة ورجع إلى تركة أبي وأخرز الكنوز وعاش من خير خلق الله أما لنا أن نفيق يبقى شريعة من عند الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا فإذا تركها مسلم وذهب إلى غيرها يجيب عن نفسه إن لم يكن هذا هو التناقض فلا ندري ما معنى التناقض عند العقلاء مثالين اثنين فقط والمثالين في مصرنا لما حصلت في يوليو 1952 لما قام بعض الضباط وأزاحوا الملك فاروق ومسكوا البلد عملوا ايه ما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي ماذا صنعوا قالوا ما ينفعش يكون فلان عنده ميت فدان وفلان ما عندوش طب المطلوب ناخد منه 90 وكفاية عليه 10 كلام من هذا كلام أهل الإلحاد أهل الكفر والطغيان لأن الإسلام واسمع لهذه المعلومة واحفظها جيدا الإسلام يبيح لكل أحد أن يتملك من المال ما يشاء بشرطين اثنين يعني ما فيش سقف أعلى لا سقفك السماء إن استطع اجمع من المال ما تريد بشرطين اثنين أن يكون من حلال ولا شبهة فيه ولا يؤثر في واجب ده الشرط الأولين الشرط الثاني أن تؤدي حق الله فيه فعند هذين الشرطين ليس لمخلوق على وجه الأرض له معك كلام ولا اعتراض عندي 100 فدان عندي 300 مسكت المركز كله مش حاجة عندي ما أخرني عن واجب وهو من حلال وأؤدي حق الله فيه وتعالى خد أبى أهل الأهواء الجهلة الأغبياء وقال لك إيه قانون الإصلاح الزراعي 7 أمثال الضريبة ومشي في مصر واصطلى الناس بناره لحد 95 أو 94 على مصر وجد القوم إن الناس خلاص ضجت ما تستطيع أن تتعمل انعقد البرلمان وطلعوا تشريعا لا هنسلم الأراضي لملاكها
عندئذ صاح الناس من أين نأكل؟ سيتحكم فينا الملاك؟ إلى غير ذلك. وتكلم من واقع عملي رأيته في كثير من البلدان. بعد أن رجع القوم إلى شرع الله وردوا الأمور إلى نصابها والأراضي إلى أهلها، ما الذي حدث؟ ما حدث شيء قط مما جعجع به المستأجرون، بل الأمور استقامت أفضل من الأول بكثير. شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فإذا تركها المسلم وذهب إلى غيرها هذا هو عين التناقض. المثال الثاني، شريعة الإسلام، قواعد وأحكام وتشريعات، من جملتها المعاملات، والمعاملات عبارة عن عقود، ومن جملة المعاملات والعقود عقدين، عقد الإجارة وعقد النكاح. الإسلام قال إيه؟ قال لك لكي تكون هذه العقود صحيحة من جملة الشروط أن الأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد النكاح التأبيد. فإذا عقد عقد للإجارة مشاهرة فالعقد باطل لا يعمل به مطلقا. ومن أجل هذا نسمعها للجميع، من ورث محلا بالإيجار أو شقة بالإيجار عن أبيه أو عن جده، أو هو تعاقد مع المالك عقدا مشاهرة تأبيدا، فليعلم أن العقد باطل وما ترتب عليه من أحكام باطلة وهو من المحرم. صنع القوم هذا الأمر في بلاد مصر وتغيرت الأمور وتبدلت. ما الذي ترتب على ذلك؟ لا يخفى عليكم الأمر، ضج الناس وضج الملاك. ورأينا الرجل، انظر إلى مدى انعدام التربية وانعدام قيم الأخلاق، نجد أن الرجل وسع الله عليه في المال وعنده شقة من جار أو من رجل آخر بأموال زهيدة لا تذكر، ووسع الله عليه وبنى بيتا كبيرا من طوابق متعددة. فإن قيل له اتركها رحمة به ولك وليه 7 جنيه بحطهم له في المحكمة، مش هذا الذي يحدث؟ وصل النار الناس به مخالف لشرع الله. فلما أفاق الناس، ويا ليتهم أفاقوا نظرا لأن الأمر مخالف لشرع الله، كانت المصيبة هينة، بل أفاقوا نظرا للمفاسد العظيمة التي ترتبت عليه، فعدلوا تعديلات هي تعديلات إن كان فيها شيء من الصواب، ولكن ليس هذا هو المنشود. فعقد الإجارة الأصل فيه التوقيت، وعقد النكاح الأصل فيه التأبيد. وعليه احذروا، أي نكاح يتم بين الرجل والمرأة على تحديد فترة معينة زمنية وبعدها ينفصل كل واحد إلى حاله، هذا من الزنا المحرم، ومن استحله اسمع كفر بالله كفر أكبر مخرج عن الملة، هو نكاح المتعة. يبقى الشاهد إخواني معاشر المسلمين، الإسلام من عند الله قرآنا وسنة، يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يلزم من ذلك من تركه وذهب إلى غيره يسأل نفسه كيف تزعم أنه من عند الله وتزعم أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه ومع ذلك تذهب إلى غيره؟ تناقضت في معتقدك، وحدث تناقض بين ما تزعم أنه معتقدك وبين سلوكك العملي. فاتق الله ربك وارجع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة وتمسك. وعليه إخواني معشر المسلمين، من أقحم الإسلام في المعترك السياسي ودلل على إقحامه بأدلة هي أوهم من بيت العنكبوت وفشل وسيفشل، إياك أن تنسب الفشل إلى شريعة الإسلام. إن صدر فهذا كفر مخرج عن الملة، لأنه وصف للشريعة بالنقص، وهذا الذي يحدث وتمسك به أعداؤنا سواء من خارج البلاد أو داخلها. بدأوا يتكئون ويتشدقون بكل زلة تصدر من بعض الداعين والمتكلمين في شرع الله، قالت هذا هو الإسلام. فافطنوا، لأن المسلك مش هو ده المسلك. ورحمة الله على الإمام مالك بن أنس نضر الله وجهه لما قال كلمته الفاصلة: لم يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا طريقا غير هذا الطريق فلنبشر بالذي يسوءنا تهكم وتهتك واستهزاء وطعن، ولا نستبعد أن يصل الطعن إلى الذات الإلهية. لما؟ مما يرونه من أفعال القوم، فتاوى ضالة وسب وشتم فيما بينهم. لما كل هذا؟ أو هذا هو الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ربنا عز وجل؟ لا والله. إذا إخواني معشر المسلمين، نلخص ما ذكرناه: الإسلام من عند الله قرآنا وسنة، يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فمن تركه وذهب إلى غيره تناقض. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الأمر الثاني الذي يلزم المسلم من اعتقاده أن الشريعة من عند الله، ركزوا وأرجو ينقل الكلام للناس بحيث الناس لا تشمئز من الدين. لأن خد بالك، لو أنت تلاحظ معايا حاجة كده، ودي خفنا منها في البداية لما طلعت الفضائيات وتكلمنا مع بعض القائمين فيها، قلنا لهم ضعوا ضوابط لمن يتكلم، لأن رؤية الرجل على المرئيات تطفي عليه هالة، ويسمع الناس منه ويظنون أنه الحق. فقلنا خذوا بالكم، ليس كل متكلم يسمح له أبا القول، وبدأوا يأتون بكل مبتدع ضال، وكان الأساس الذي يقيمون به الرجل مدى الاتصالات التي تأتي على القناة ومتى إقبال القوم، هو ده الضابط. أما كونه يتكلم بحق أو بباطل نحيها به. وعليه سمعنا من بعض ما أدري ما وصفهم حينما يعلنون عن بعضهم، يقولوا والداعية على القناة الفضائية كيت وكيت وكيت، أصبح إجازة أنه صعد وتكلم يسمع له، ودي كانت سقطة دفع ثمنها باهر باهر، بدليل نرى لا يوصف في شريعة الإسلام إلا بأنه فاسق ساقط المروءة لا يقبل حديثه، ويتكلم ويسمع الناس له. انتبهوا اخواننا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. الأمر الثاني الذي يترتب على أن الشريعة من عند الله بعد أنها كاملة، معتقد المسلم أن الشريعة من عند الله يطفي في قلب المسلم قداسة ومهابة تجاه الشرع تحمله على الاستقامة. أعيد المعتقد، بأن الشريعة من عند الله تطفي على القلب قداسة ومهابة تحمله على الاستقامة على الشرع، وهذا أمر يقره العقل. فكلما كان المشرع عظيما كان من شرع له ملتزما بتشريعاته. لذلك مثلا يعني عندنا في دنيانا يقولك والله الخبير فلان الفلاني جه وضع خطة اقتصادية، وقبل أن يذكر الخطة بيبدأ يقولك من هذا الرجل فيه وفيه 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 يطفي عليه مهابة حتى تسمع خطته وتستقيم عليه، وهذا محمود على الجملة. فكيف إذا كانت الشريعة من عند الإله الحق الذي له الكمال المطلق؟ لذلك يقول علماء الاجتماع أن القانون الذي ينظم حياة البشر، ركزوا يا أخواني، لا يمكن أن يطبق إلا إذا كان هناك ضمان لتطبيقه. تاني علماء الاجتماع، أي قانون على وجه الأرض عظيم طبق، مهما كان القانون صالحا لابد أن يكون هناك ضمان لتطبيقه. لذلك بعض إخواننا بيروحوا الغرب بينبهر ويقول لك شوف ألفت في الولاية كلها ما لقيتش عسكري مرة، وما لقيتش عقب شيء على الأرض، ويجي منبهر. لا يا أخي الفضل، هؤلاء القوم خافوا من عين القانون. لذلك إذا غاب القانون عن أحدهم رأيته كالبغل الشموس. الإسلام مش كده، الإسلام ربانا أن نتقيد بأحكام الشريعة ولو في خلوتنا، نجعل حد. علشان كده العلماء بيقولوا والضمان لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو ما تربى عليه المسلم من معالم تربية. رجل بيطبق ليه؟ أصل الشرع من عند الله، ألقت على قلبه قداسة ومهابة فبدأ يطبق ولو لم يره أحد، ملتزم. وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يراقبون عين القانون، فإذا غفلت أو غابت ما رأيت منهم إلا كل فجور وكل فساد. لذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما رواه الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وروي أيضا في تاريخ دمشق، أن لما فتح المسلمون المدائن وانتهى الأمر لصالحهم جلس جمع من الجنود يجمعون الأقباب اللي هي الغنائم. يقول ابن جرير الطبري فجاء رجل من عامة القوم لا يعرفه أحد يجيب اللي جمعه، فدخل على الرجل المختص ومعه حق، قال له تفضل ده اللي أنا جبته. فقام الجندي المختص ونظر إلى الحق فقال والله ما فيه أكبر بكثير من كل ما جمعه الجند، ما جمعه الجند لا يأتي أضعاف معشاره. ثم قال له هل أخذت منه شيئا؟ فقال الرجل أما والله لولا الله ما آتيتكم به. جت من عندي أن الشرع من عند الله، الرجل متربي صح. علشان كده في مصر اسمح يعني استحملوني شوية، لأنه والله الواحد بيبكي دم وفي منتهى الحصر على ما يرى. تعلم أخي الفاضل، أي واحد فينا ما بيخافش إلا من اثنين، سلطان الشرع وسلطان القانون. أعداؤنا على مدار الفترة الطويلة أضعفوا في قلوب القوم سلطان الشرع عن طريق بث الأمية الدينية بين الناس، فلما سقط سلطان القانون تفلت القوم كما ترون. خد بالك. فبيقولوا له هل أخذت منه شيء؟ قال شوف بقى التافه، شوف التربية، شوف المعلم، يعلم أن الشرع من عند الله، تطفى عليه قداسة ومهاب. قال أما والله لولا الله ما آتيتكم به. الذي حملني على المجيء الله، وهو سبحانه وتعالى قيوم. كل بقى حد شافني ما شافنيش ليس له اعتبار. فالكلمة كانت شديدة، فقام المسؤول وقال من أنت؟ قال والله لا أخبركم فتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليقرذوني، ولكن أرضى بثواب الله. فخلوه مشي، مشي وراه عشان يعرفه. فلما دخل خيمته من عامة الناس سألوا عنه فقالوا هو عامر بن قيس. يبقى إذن الشريعة من عند الله تضفي على القلب قداسة ومهابة. اسمعوا إخواني ما أسمعكم إياه، وحتى لا تختلط علي الأرقام سجلتها في ورقة. أمريكا في سنة 1930 انهار المجتمع، فاجتمع عقلاؤهم ونظروا كيف نلحق بالمجتمع قبل الانهيار، فاتفقت كلمتهم على أن أمثل طريقة لإلحاق المجتمع قبل الانهيار تحريم الخمر. تحريم الخمر، وكما لا يخفى عليكم سلمة الخمر السجائر والتدخين، وإلى الآن يدعم لصالح من؟ لصالح من؟ فقالوا خلاص احنا نطلع قانون نحرم الخمر. كلام ده سنة كام؟ 1930، كلام مبثوث في الجرائد ونقلت منها. قالوا طيب ما لابد من التمهيد، الناس في الخمر كالماء عندهم لابد من التمهيد. قالوا طيب خلاص نعمل ايه؟ نعمل قانون، وقبل القانون اعلان وتحذير الناس من الخمر. اسمع اخي الفقر، الخبر بيقول انفقوا على الدعاية، دعاية القانون والترويج ده 65 مليون دولار. 1930. طيب طبعوا 90,000 نسخة في بيان مضار الخمر. كويس. بعد ذلك رصدوا 10 مليون دولار للتنفيذ، لو بقى الأمن المركزي والشرطة والكلام ده والقبض على الناس والعربيات والبنزين والكلام ده. 10 مليون دولار بدأوا في تنفيذ القانون. قعدوا قد ايه؟ بالضبط 20 شهر. وبعدين لغوا القانون. لما؟ اسمع معي، كانت الحصيلة 200 مقتول ونصف مليون شخص محبوس، 4 مليون غرامات، 1,000 مليون دولار صودرت. ولغوا القانون ورجعت البلد كما كانت. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان تشريع تحريم الخمر من عند البشر وليس من عند الله. انظر كيف جاء الشرع بتحريمها وما رد الفعل من المسلم. ده اللي عاوزين نصلي، ده اللي عاوزين نصلي. في الصحيحين من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كنت عند أبي طلحة الأنصاري وعنده فلان وفلان أسقيهم الخمر والقداح في أيدينا. كلام ده في المدينة. يقول: وإذا بمنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس أخرج واسمع ماذا ينادي. فخرج ثم دخل وقال: يا أبا طلحة، هو منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: يا أنس اهرق هذه القلال، لا مليون ولا معشر مليون ولا أي شيء، كيف نستوعبها حتى نتطرق إلى الشنشنة وإلى النعيق الذي نسمعه من البعض يقول لك ما ينفعش نطبق شرع الله اليوم. ليه الناس مش قادرة؟ نشوف حتى تعلموا. ما هو كان عندنا كده في الفلاحين وعندكم واحد قاعد كده ايه يعني ما يعرفش يتكلم صدق، كذاب واخد بالك. فقال: يا اخوانا انا جاي في الطريق رأيت جملا يصعد الى اعلى نخلة. فواحد قال له: طب قوم تعالى معاه. قال له: نعم. قال له: طب الجمل اهو والنخلة طلعهولي. الاسلام هو الحل. اين ذهب؟ اين ذهب؟ كيف تم من الصحابة لما سمعوا التشريع اهرق القلال، وعند الإمام أحمد انتهينا ربنا انتهينا ربنا، كيف وصلوا لهذه المرحلة؟ انتبه يا أخي المسلم وفطن، لأن الوصول للمرحلة دي الأعداء عرفوها كويس، وبناء على ذلك أغرقوا الأمة بالشهوات والشبهات وتوجوها بدعاة الفتنة أهل البدعة. عند البخاري من حديث يوسف ابن ماهك المكي يقول: كنت عند عائشة رضي الله عنها، أي في مجلسها وهي من وراء حجاب، فجاء عربي فسألها عن الكفن، فقالت له: ويحك وما يضرك، سأل عن الكفن ليه؟ تهدمون وسقط عنك التكليف، يكفنوك كما يكفنوك. ثم قال لها: يا أم المؤمنين، أين مصحفك حتى أقرأ كما يقرأ؟ فقالت له عائشة: ما يضرك، أية قرأت أولا. ثم قالت: أول ما نزل من القرآن، وده محل الشاهد، آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى ربهم أنزل الله تحريم الخمر وتحريم الزنا. ثم قالت: لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. قالت عائشة: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما أنزلت البقرة والنساء إلا وأنا مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. تربية وتربية القوم حتى يرجعوا إلى الشرع، فإذا نزل التشريع استقام القوم لشرع الله. أخواني معشر المسلمين، تطبيق الشرع ليس فيه مراحل، ومن قال هذا جاهل يعلم، وإن أصر يطعن في دينه. طيب كيف؟ هل كل من سرق تقطع يده؟ ما قال بذلك أحد. لابد أن المسروق يبلغ النصاب، ولابد أن يكون من حرز، ولابد أن تستوفى عليه الشروط وتنتفع عنه المواله. أما أن نعلق تطبيق شرع على أمور، ما قال بذلك أحد إلا أهل البدعة وأهل التهوه، أصحاب المصالح الذين لبسوا عباءة الدين ليضلوا الناس. معشر المسلمين، ألخص ما ذكرته في كليمات الخصائص العامة لشريعة الإسلام: أنه من عند الله قرآنا وسنة، يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يلزم من ذلك إن تركه المسلم وذهب لغيره وقع في التناقض، الأمر الثاني كون الشريعة من عند الله تطفي على قلب المسلم مهابة وقداسة فيستقيم على الشريعة. نوالي إن شاء الله هذا المبحث تباعا، وأأمل إن شاء الله وكل أمل في الله عز وجل أن تنشروا هذا الكلام وتبلغوه القوم، لعلنا يعني نساعد ولو بقدر ضئيل في محو الهجمة الشرسة على الشريعة التي سمح بها دعاة الفتنة والبدعة. وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل كل الويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، أن من أراد مصر والإسلام والمسلمين بشر فنسألك يا ربنا أن تجعل كيده في نحره، وأن تعدل بالانتقام منه، وأن نضرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤازرهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء، وعلى مدار 5 لقاءات متتالية، حول مبحث طيب مبارك بعنوان الخصائص العامة لشريعة الإسلام. وهذا كما ذكرت سيستغرق 5 لقاءات أولاها هذا اللقاء. وقبل الشروع في المقصود وبيان العلة التي من أجلها اخترت هذا المبحث، أرى أن أقدم بمقدمة فأقول، وأعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نعقل سويا المقدمة
ومن ثم ندخل في المبحث. كما تعلمون إخواني أن الصراع بين الحق وبين الباطل قائم منذ أن أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم، ولن ينتهي إلا عند قيام الساعة. دي عقيدة لابد أن تصخ في قلبك، صراع بين الحق والباطل على مدار التاريخ والعصور والأزمان. وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل الحق على وجه الأرض في الإسلام، وكل ما عداه فهو باطل. وهذه أيضا عقيدة، كل شريعة غير شريعة الإسلام توجد بعد الإسلام ويتعبد الله عز وجل بها فهي شريعة باطلة، ومن تمسك بها ومات على ذلك فهو كافر مخلد في النار، إلا إذا كان يجهل فهو يعذر بجهله وسيمتحن في عرصات يوم القيامة. هذا الصراع إخواني في كل وقت وحين يأخذ أشكالا مختلفة وصورا متعددة، وأعداؤنا ليل نهار يفكرون ويكيدون للإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قوة ومن سبل. استمر الصراع والعين على مصر منذ زمن طويل، وبالتحديد منذ أن فتحها عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب. لذلك لما جه جوهر الصقلي في أواخر القرن الرابع وأنشأ الجامع الأزهر، كان الغرض أساسا من إنشائه نشر المذهب الشيعي في بلاد مصر. وقدر ربنا عز وجل وقيض لأهل الحق أقواما استطاعوا بفضل الله عز وجل وحده أن يهدموا هذا المذهب الكافر ويجعلونه في قمقم بعيدا عن البلاد. بعد ذلك استمر الصراع إلى أن حدثت المصيبة الكبرى في بلاد مصر، وحدث ما حدث. انظروا وركزوا على كيفية الصراع وإلى أين سيصل. الذي حدث، قامت الغوغائية ووقع القوم في كبيرة من الكبائر، وقام دعاة الفتنة لا كثرهم الله وانجرفوا وأحلوا الحرام ودعوا الناس إليه. حدث ما حدث، بعد فترة معينة شهور عديدة استطاع أعداء الأمة أن يستدرجوا الدعاء وأن يستدرجوا الفصيلة الذي رفع شعار الاستقامة والسلفية، استطاعوا أن يستدرجوهم ليوقعوهم في بحر آسٍ وفي هوة سحيقة لا قاع له، وهي السياسة. تعلمون لماذا؟ انتبهوا وافهموا. حتى من خلال مكرهم ودهائهم يظهر المسلمين بأقبح صورة حتى تسوء صورة الإسلام أمام عامة الناس. فإذا تكلم متكلم بأي شيء يمت إلى الشريعة نفر القوم واستهجنوا ما يدعو إليه وأبوا ورفضوا. وأوضح دليل على ذلك ما ترونه وأنا معكم، بعض الشعارات واللافتات وهي تدل وانعكاس لما في قلوب القوم لا لشريعة الإسلام. بعد ذلك الذي حدث، بدأت الفضائيات، وهذا عدو خبيث ليس له نظير.
في استدعاء بعض الدعاء لعقد لقاءات ومناظرات، ويوجهون لهم بعض الأسئلة وهي من صلب الدين، ولكن نظرا للأمية الدينية عند كثير من القوم استهدنها الناس. مثال ذلك، ما هي عقيدة المسلم في النصرانية أو اليهودي؟ كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار. أراد الخبثاء أن يتكلم المسلمون بهذا على مرأى ومسمع، فاستهجن القوم الحديث ولم يستوعبوا، مع أنه من صلب الشريعة وهي عقيدة ليس فيها دين بين، وتأتي الأسئلة هي من صلب الدين. ما قولكم في الشيعة؟ يقول المبتدع الطعام: عاش المسلمون والشيعة على مر العصور والتاريخ أخوة. هذا هو دين الله؟ يسأل آخر: ما تقول في الغناء؟ حلاله حلال وحرامه حرام، هذا هو دين الله؟ انتبهوا وافطنوا. لذلك لعل البعض منكم، وأنا معكم، أصبح الرؤية العامة من عامة الناس لأي رجل ملتزم بمظهر إسلامي بغيض، ونسمع الألفاظ القبيحة نسب بها في وجوهنا ولا نجرؤ أن نتكلم ضرءا للمفسدة. كيف وصل القوم إلى هذا؟ بترتيب محكم، وانجرف المبتدع ووقعوا في بحر وهو سحيق لا قاع لها. وكلما اشتدت الأزمة واشتد الدمار والخراب بالبلاد، نأمل من قرارة أنفسنا أن يفيق القوم من غفوتهم ويرجعوا إلى ربهم ويعلنوها صريحة: أخطأنا وزللنا، ونندم ونتوب إلى الله. ما زالوا في غيهم يترددون، وما زالوا وراء الدنيا يلهثون، لأن المبدأ والمنشأ خطأ. وبناء على ذلك إخواني، أردت في هذا اللقاء وما يليه أن أتحدث معكم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام، ولا أقصد بذلك أنتم، فبفضل الله ما أرى أمامي إلا ما أراه في دروس العلم، ونحسبهم إن شاء الله حارصين على الطلب، وما أقول ليس عليهم بجديد، مش هو ده الغرض، الغرض أن ينشر هذا الكلام. يبقى لما يطعن في الإسلام قل له: لا تتكلم في إيه، هؤلاء لا يمثلون إلا شخوصهم، هؤلاء لا يمثلون إلا مصلحتهم، أما كون أنهم يتكلمون باسم الدين ما هو أصبح كلام مباحا لكل سائمة لمن أراد أن يتكلم. وأعداؤنا بالمرصد، وهناك أقوام وفريق عمل والكل يعلمه، مجندون ومجهزون ومعهم من الإمكانيات ما لا يخطر لك على بال، ترصد وتنصد والوقوف على كل زلة وكل كلمة قالها رجل. والجماعة اللي هم بالدعاء انساقوا ويظنون أنهم يحسنون صنعا، افطنوا حتى تعلم ما الذي يحاك بك وبمصرك بالذات، مستهدفة منذ زمن بعيد، وجاءت هذه الفرصة السالحة لأعدائنا لقمة سائغة، وسهلها لهم دعاة الفتنة ودعاة البدعة، قسم الله ظهورهم وأعمى أبصارهم وشل ألسنتهم، جزاء على ما تسببوا فيه من تخريب للبلاد والعباد. ما أظن مسلم قط على وجه الأرض صاحب مصنع أو صاحب أي عمل إلا واصطلى بنار الفوضى الخلاقة التي نعيشها. أما أنا أن نفيق؟ أما أنا أن نفطن وننتبه ونبين للناس عوار هؤلاء المبتدعة؟ أم سنظل في غبائنا ونستدعيهم إلى مجمعاتنا لينشروا الضلال بين الناس؟ إلى الله المشتكى. إخواني معشر المسلمين، هذه مقدمة ضرورية قبل الشروع في المقصود. كنوا على حذر وافطنوا وانتبهوا، وكل واحد فينا على صغر، والله يعين هو المستعان. بقدر استطاعتك بين دينك ووضح الصورة أمام الناس، فإن سبوا فيك وطعنوا قل لهم لا، ياك أن تظن أن الإسلام هو ما تراه على الفضائيات، أو إنك أن تظن أن الإسلام من الألفاظ القبيحة ورفع النعال في وجوه القوم، هذا بعيد. هؤلاء أصحاب أهواء انجرفت أقدامهم والهوى استحكم عليهم وأعمى قلوبهم وأبصارهم، فلا يتكلمون إلا من واقع المصلحة. أما أدلة شرعية ونصوص وإجماعات هم بعيدون عنها تحت مسمى فقه الواقع والمصلحة. أي مصلحة هذه؟ ودخلنا في العام الثالث والخراب يستمر والخلاعة تستمر وتزيد، والبلد أصبحت ليس لها هوية إلا إذا تباركنا الله عز وجل برحمته. لذلك جاء مبتدع ضل منهم في بعض المجمعات الكبيرة وبدأ يكلم الناس اطمئنوا الخير جاي والفلوس اللي اتسرقت هترجع، وبدأ يمني الناس، وكما قال العقلاء الأماني رأس مال المفاليس. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في مبحثنا ونتكلم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام. أيضا من جملة العلل التي من أجلها أتيت بهذا المبحث أن الإنسان المسلم لن يستقيم على الشرع كما ينبغي إلا إذا وقف على حقيقة إسلامه كما أنزل. أعيد هذه المعلومة، المسلم لن يستقيم على الشرع كما ينبغي إلا إذا وقف على حقيقة إسلامه كما أنزل. تعرفوا صح حتما ستتقيد بأحكامه. طب حصل عندك خلل لجهل في معرفتك للإسلام، وإن شاء الله المبحث كما قلت 5 لقاءات، أأمل إن شاء الله من إخواننا أن يواظبوا على الحضور ويفرغوا المادة العلمية وتوزع، وما نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. ابتداء، ما هو الإسلام؟ تعريف. الجواب سأقف على تعريفين فقط، وإلا له 10 تعريفات، الذي يخصنا في موضعنا 2. التعريف الأول، قالوا الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله رب العالمين. ولا بد أن يكون هذا الاستسلام وتلك الخضوع وذلك الانقياد اختياريا لا قصريا، ومظهره أن ينقاد الإسلام لشرع الله الذي أنزله على محمد ليبلغه للناس. أعيد تاني، الإسلام الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين، وهذا الخضوع وتلك الاستسلام وذلك الانقياد اختياريا لا قصريا، ومظهره أي مظهر الإسلام انقياد المسلم لشرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس. التعريف الثاني، قالوا الإسلام هو الإجابة الصريحة عن ثلاثة أسئلة دوخت الفلاسفة وهي تخطر على عقل كل آدمي إذا اختلى بنفسه وسمح لخواطره أن تنطلق، وهو الأسئلة الثلاثة: من أين جئنا؟ ولما جئنا؟ وإلى أين المصير؟ الثلاث أسئلة دولت كان الفلاسفة بيطرحوهم ليضللوا الناس. انت جيت منين؟ طب وجيت ليه؟ طب ورايح فين؟ ما جاء جواب حق مقنع لهذه الأسئلة إلا في الإسلام. وعشان كده بقوله إيه؟ والإسلام هو الجواب عن الثلاثة أسئلة التي حيرت كثيرا من القوم. من أين جئنا؟ قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ده الجواب الأولاني. طب الجواب الثاني: لما جئنا؟ قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب السؤال الثالث: إلى أين المصير؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلاص جئت بطريقة معينة لا دخل لك فيها مطلقا، وجئت للعبادة ثم كادحا إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب ما هي الخصائص العامة لشريعة الإسلام؟ الخاصية الأولى أنه من عند الله، والخاصية الثانية الشمولية، والخاصية الثالثة العموم، والخاصية الرابعة المثالية والواقعية، والخاصية الخامسة الجزاء والعقاب في الإسلام على قدر الطاعة وعلى قدر المعصية. دي الخصائص الخمسة لشريعة الإسلام استلها العلماء باستقراء أحكام الشريعة، نظروا للشريعة من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق واستخلصوا هذه الخصائص الخمسة. نبدأ مستعينين بالله: فأعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفهم السليم لشريعة الإسلام ومن ثم نستقيم على الشرع. فإذا رأينا ضال يطعن في الشرع قل له كف، ما فهمت الشريعة وما تعلمتها كما ينبغي، حاشا أن يكون الذي تعتقده أو الذي تراه من شريعة الإسلام. بعيد، اسمع وراء إلى الإسلام كما وردت به النصوص الشرعية. أول خاصية أنه من عند الله. إيه معنى ذلك؟ يعني مصدر الإسلام من عند الله. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن مصدري الإسلام القرآن والسنة، وكليهما من عند الله عز وجل باتفاق المسلمين. قال تعالى عن القرآن: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهو من عند الله عز وجل من أوله إلى آخره. طيب والسنة، الأحاديث، والفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من عند الله. ودي عقيدة، من ظن غير ذلك خرج من الدين. قرآن من عند الله، سنة أيضا من عند الله. الدليل على أن السنة من عند الله دليلان، أما عن الأول قوله عز من قائل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في معرض الخبر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينطق فعل مضارع يفيد الاستمرارية، أي نطق صدر من خير البرية فهو من عند الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأدلة الخاصة على أن السنة من عند الله ما ثبت عند الإمام مسلم احنا بنقرر هذا بالرغم ان كل من امامي هذه عقيدته، ولكن خد بالك قريب جدا بل بدأ قالوا ما فيش حاجة اسمها سنة وهي دعوة كاذبة، ولكن بدأت تقلقل في الوقت الحاضر. فخذوا بالك ما ثبت عند مسلم من حديث صفوان بن يعلى بن أمية أنه قال كان يعلى بن أمية يقول أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إلي. يقول عمر بن الخطاب وبينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران إذا برجل من البدو أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة من صوف وهو متضمخ بطيب، لبس جبة وعليه أثر الطيب، فاقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في رجل أحرم بعمرة في جبة وهو متضمخ بطيب؟ يقول عمر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وليس معنى ساعة الساعة اللي احنا لا يعني فترة زمنية متعارف عليه، ثم أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي فغطيناه بثوب. فقلت ليعلى بن أمية تعال وانظر هو يوحى إلي. يقول يعلى فرفع الثوب فإذا به صلى الله عليه وسلم وجهه محمر وهو يغط كغطية البكر، ثم سري عنه يعني كان فيه وحي، ثم ذهب الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن العمرة؟ يقول عمر فالتمسنا فأتينا به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما عن الطيب فاغسله ثلاثا وانزع جبتك وما كنت صانع في حدتك فاصنع في عمرتك. الكلام اللي احنا قلنا ده في أي صورة من القرآن؟ مش موجود، ده صحيح مسلم وهو من عند الله. يبقى الشاهد ان مصدر الشريعة اللي هو القرآن والسنة من عند الله عز وجل. دي الخاصية الاولى من خصائص شريعة الاسلام. تعالوا اخواني لننظر ما الذي يترتب على اعتقاد المسلم ان الشريعة من عند الله. ركزوا لان هو ده محور الكلام. يبقى انا في البداية اعلم القوم ان يا اخوانا الاسلام ده من عند الله، قرآن من عند الله، سنة من عند الله. فإن تكلم متكلم وقال ما أتيت بجديد فهذه عقيدتنا منذ نعومة أظفارنا أن الإسلام من عند الله. نعم أسلم معك بذلك، ولكن تعالى لنتناقش عقلا. ما الذي يلزمك ويلزمني إذا اعتقدنا أن الشريعة من عند الله؟ الجواب أمران اثنان عليهما مدار الاستقامة على الشرع. الأمر الأول كل من اعتقد أن الشريعة من عند الله يلزمه أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. انتبهوا حتى يتسنى لنا تبصير البقية الباقية من الناس بشرع الله. دعوا المبتدعة في غيهم يترددون ودعوهم وراء الدنيا يلهثون والأيام بيننا. انت اعتقدت ان الإسلام من عند الله؟ من لوازم المعتقد ان الشرعة دي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كيف جرى العقل ان كمال الصانع يظهر في صنعته؟ وربنا عز وجل له الكمال المطلق. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خالق كل صانع وصنعته. فشريعة الإسلام من عند الله عز وجل. فحتما ولا بد يظهر فيها صفات الأثر صفات المولى عز وجل، وله الصفات الحسنى وهو الكمال المطلق، فلا بد أن يظهر هذا في شريعته. وهذا والحمد لله أبين من الشمس في رابعة النهار. وأقتصر إخواني على مثالين اثنين بهما يتضح كمال الشريعة في كل مناحي الحياة. شريعة كاملة لا نقص فيها، ليه؟ لأنها من عند الله. فأنت دلوقتي اعتقدت أن الشريعة من عند الله، طيب يا أخي الفضل كمل اعتقادك الصحيح واعتقد أنها كاملة. فلو قال قائل ما أتيت بجديد، لا ده هنا انتبه، ستقع أنت في حرج وتناقض عقلي لا يوجد إلا في المجانين، وأعيذك بالله من ذلك. يعني انت اعتقدت أنها من عند الله وأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ أو ليس هذا تناقض؟ يعني شرع لنا ربنا عز وجل الأحكام الداخلية فيما بيننا والأحكام الخارجية، وشرع لنا عند الفتنة والبلية ماذا نصنع. فإذا اعتقدت أنها من عند الله وأنها كاملة لما تركتها وذهبت إلى أعدائك وذهبت إلى الغرب وأتيت من عندهم بوسائل الإصلاح على حد زعمك، وما زلت تمرق كما يمرق الحمار وتقول أن الشريعة كاملة ومن عند الله، برهن على صحة معتقدك، لما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ لذلك من أجمل ما قرأت تمثيل حال الأمة وحال دعاة الفتنة في مصر كرجل مات أبوه وترك له تركة عظيمة، ولكنها في صناديق مقفلة، فقام هذا الابن الأبلة وقال سأذهب وأفتح الصناديق وأبذل هذا الجهد الجهيد، لا سأعيش متسولا أسهل وأيسر لي. وجلس على باب أبيه يتسول الغادي والرائح، وترك له أبوه تركة عظيمة مقفلة في صناديق ما تحتاج إلا فتح والنظر. وبينما هو على هذه الحال يتسول وأذهب حياء وجهه ولم يعد عنده يعني شيء من الحياء، وإذا به برجل يمر عليه ويعطيه شيئا، فنظر إلى الشيء وتأمل فكأنه رأى مثله في خزائن أبيه، فقام على فوره وفتح الصناديق فوجد في تركة أبيه ما يغنيه عن كل سؤال. هذا واقعنا، عندنا فقر حتى نذهب إلى الديمقراطية، عندنا فقر حتى نذهب إلى البرلمان، عندنا فقر حتى نترسم خطى أهل الكفر والضلال. ما أشبه القوم بحال هذا الرجل، ولكن الرجل فاق بعد لحظة معينة ورجع إلى تركة أبيه وأخرج الكنوز وعاش من خير خلق الله. أما لنا أن نفيق؟ يبقى شريعة من عند الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فإذا تركها مسلم وذهب إلى غيرها يجيب عن نفسه، إن لم يكن هذا هو التناقض فلا ندري ما معنى التناقض عند العقلاء. مثالين اثنين فقط، والمثالين في مصرنا. لما حصلت في يوليو 1952 لما قام بعض الضباط وأزاحوا الملك فاروق ومسكوا البلد، عملوا إيه؟ ما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي. ماذا صنعوا؟ قالوا ما ينفعش يكون فلان عنده مد فدان وفلان ما عندوش. طب المطلوب ناخد منه 90 وكفاية عليه 10. كلام من هذا؟ كلام أهل الإلحاد، أهل الكفر والطغيان. لأن الإسلام، واسمع لهذه المعلومة واحفظها جيدا، الإسلام يبيح لكل أحد أن يتملك من المال ما يشاء بشرطين اثنين. يعني ما فيش سقف أعلى، لا، سقفك السماء إن استطع. اجمع من المال ما تريد بشرطين اثنين: أن يكون من حلال ولا شبهة فيه ولا يؤثر في واجب. ده الشرط الأولين. الشرط الثاني أن تؤدي حق الله فيه. فعند هذين الشرطين ليس لمخلوق على وجه الأرض له معك كلام ولا اعتراض. عندي 100 فدان، عندي 300، مسكت المركز كله، مش حاجة عندي، ما أخرني عن واجب وهو من حلال وأؤدي حق الله فيه، وتعالى خد. أبى أهل الأهواء الجهلة الأغبياء وقال لك إيه؟ قانون الإصلاح الزراعي، 7 أمثال الضريبة، ومشي في مصر واصطلى الناس بناره لحد 95 أو 94 على مصر. وجد القوم إن الناس خلاص ضجت، ما تستطيع أن تتعمد. انعقد البرلمان وطلعوا تشريعا، لا، هنسلم الأراضي لملاكها. عندئذ صاح الناس: من أين نأكل؟ سيتحكم فينا الملاك؟ إلى غير ذلك. وتكلم من واقع عملي رأيته في كثير من البلدان. بعد أن رجع القوم إلى شرع الله ورد الأمور إلى نصابها والأراضي إلى أهلها، ما الذي حدث؟ ما حدث شيء قط مما جعجع به المستأجرون، بل الأمور استقامت أفضل من الأول بكثير. شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فإذا تركها المسلم وذهب إلى غيرها هذا هو عين التناقض. المثال الثاني: شريعة الإسلام قواعد وأحكام وتشريعات، من جملتها المعاملات، والمعاملات عبارة عن عقود، ومن جملة المعاملات والعقود عقدين: عقد الإجارة وعقد النكاح. الإسلام قال إيه؟ قال لك لكي تكون هذه العقود صحيحة، من جملة الشروط أن الأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد النكاح التأبيد. فإذا عقد عقد للإجارة مشاهرة فالعقد باطل، لا يعمل به مطلقا. ومن أجل هذا نسمعها للجميع: من ورث محلا بالإيجار أو شقة بالإيجار عن أبيه أو عن جده، أو هو تعاقد مع المالك عقدا مشاهرة تأبيدا، فليعلم أن العقد باطل وما ترتب عليه من أحكام باطلة وهو من المحرم. صنع القوم هذا الأمر في بلاد مصر وتغيرت الأمور وتبدلت. ما الذي ترتب على ذلك؟ لا يخفى عليكم الأمر، ضج الناس وضج الملاك. ورأينا الرجل، انظر إلى مدى انعدام التربية وانعدام قيم الأخلاق. نجد أن الرجل وسع الله عليه في المال وعنده شقة من جار أو من رجل آخر بأموال زهيدة لا تذكر، ووسع الله عليه وبنى بيتا كبيرا من طوابق متعددة، فإن قيل له اتركها رحمة به ولك وليه سبعة جنيه بحطهم له في المحكمة؟ مش هذا الذي يحدث؟ واصطلى النار الناس به مخالف لشرع الله. فلما أفاق الناس ويا ليتهم أفاقوا نظرا لأن الأمر مخالف لشرع الله كانت المصيبة هينة، بل أفاقوا نظرا للمفاسد العظيمة التي ترتبت عليه فعدلوا تعديلات هي تعديلات إن كان فيها شيء من الصواب، ولكن ليس هذا هو المنشود. فعقد الإغارة الأصل فيه التوقيت، وعقد النكاح الأصل فيه التأبيد، وعليه احذروا أي نكاح يتم بين الرجل والمرأة على تحديد فترة معينة زمنية وبعدها ينفصل كل واحد إلى حاله، هذا من الزنا المحرم، ومن استحل اسمع كفر بالله كفر أكبر مخرج عن الملة، هو نكاح المتعة. يبقى الشاهد إخواني معشر المسلمين، الإسلام من عند الله قرآنا وسنة، يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يلزم من ذلك من تركه وذهب إلى غيره يسأل نفسه كيف تزعم أنه من عند الله وتزعم أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه ومع ذلك تذهب إلى غيره، تناقضت في معتقدك وحدث تناقض بين ما تزعم أنه معتقدك وبين سلوكك العملي. فاتق الله ربك وارجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتمسك. وعليه إخواني معشر المسلمين، من أقحم الإسلام في المعترك السياسي ودلل على إقحامه بأدلة هي أوهم من بيت العنكبوت وفشل وسيفشل، إياك أن تنسب الفشل إلى شريعة الإسلام. إن صدر فهذا كفر مخرج عن الملة، لأنه وصف للشريعة بالنقص، وهذا الذي يحدث وتمسك به أعداؤنا سواء من خارج البلاد أو داخلها، بدأوا يتكئون ويتشدقون بكل زلة تصدر من بعض الداعين والمتكلمين في شرع الله التي هذا هو الإسلام. فافطنوا، لأن المسك مش هو ده المسك. ورحمة الله على الإمام مالك بن أنس نضر الله وجهه لما قال كلمته الفاصلة: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا طريقا غير هذا الطريق فلنبشر بالذي يسوءنا تهكم وتهتك واستهزاء وطعن، ولا نستبعد أن يصل الطعن إلى الذات الإلهية. لما؟ مما يرونه من أفعال القوم، فتاوى ضالة وسب وشتم فيما بينهم. لما كل هذا؟ أو هذا هو الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ربنا عز وجل؟ لا والله. إذا إخواني معشر المسلمين، نلخص ما ذكرناه: الإسلام من عند الله قرآنا وسنة، يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فمن تركه وذهب إلى غيره تناقض. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر الثاني الذي يلزم المسلم من اعتقاده أن الشريعة من عند الله. ركزوا وأرجو ينقل الكلام للناس بحيث الناس لا تشمئز من الدين. لأن خد بالك لو أنت تلاحظ معايا حاجة كده ودي خفنا منها في البداية لما طلعت الفضائيات وتكلمنا مع بعض القائمين فيها، قلنا لهم ضعوا ضوابط لمن يتكلم، لأن رؤية الرجل على المرئيات تطفي عليه هالة ويسمع الناس منه ويظنون أنه الحق. فقلنا خذوا بالكم ليس كل متكلم يسمح له أبا القول، وبدأوا يأتون بكل مبتدع ضال، وكان الأساس الذي يقيمون به الرجل مدى الاتصالات التي تأتي على القناة ومتى إقبال القوم، هو ده الضابط. أما كونه يتكلم بحق أو بباطل نحيها به وعليه. سمعنا من بعض ما أدري ما وصفهم حينما يعلنون عن بعضهم يقولوا والداعية على القناة الفضائية كيت وكيت وكيت، أصبح إجازة أنه صعد وتكلم يسمع له، ودي كانت سقطة دفع ثمنها باهظ باهظ، بدليل نرى لا يوصف في شريعة الإسلام إلا بأنه فاسق ساقط المروءة لا يقبل حديثه ويتكلم ويسمع الناس له. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، انتبهوا. الأمر الثاني الذي يترتب على أن الشريعة من عند الله بعد أنها كاملة، معتقد المسلم أن الشريعة من عند الله يطفي في قلب المسلم قداسة ومهابة تجاه الشرع تحمله على الاستقامة. أعيد المعتقد، لأن الشريعة من عند الله تطفي على القلب قداسة ومهابة تحمله على الاستقامة على الشرع، وهذا أمر يقره العقل. فكلما كان المشرع عظيما كان من شرع له ملتزما بتشريعاته. لذلك مثلا يعني عندنا في دنيانا يقول لك والله الخبير فلان الفلاني جه وضع خطة اقتصادية، وقبل أن يذكر الخطة بيبدأ يقول لك من هذا الرجل فيه وفيه 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 يطفي عليه مهابة حتى تسمع خطته وتستقيم عليه، وهذا محمود على الجملة. فكيف إذا كانت الشريعة من عند الإله الحق الذي له الكمال المطلق؟ لذلك يقول علماء الاجتماع أن القانون الذي ينظم حياة البشر، ركزوا يا أخواني، لا يمكن أن يطبق إلا إذا كان هناك ضمان لتطبيقه. تاني علماء الاجتماع، أي قانون على وجه الأرض عظيم طبق، مهما كان القانون صالحا لابد أن يكون هناك ضمان لتطبيقه. لذلك بعض إخواننا بيروحوا الغرب بينبهر ويقول لك شوف ألفت في الولاية كلها ما لقيتش عسكري مرض وما لقيتش عقب شيء على الأرض، ويجي منبهر. لا يا أخي الفضل، هؤلاء القوم خافوا من عين القانون. لذلك إذا غاب القانون عن أحدهم رأيته كالبغل الشموس. الإسلام مش كده، الإسلام ربانا أن نتقيد بأحكام الشريعة ولو في خلوتنا، نجعل حد. علشان كده العلماء بيقولوا والضمان لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو ما تربى عليه المسلم من معالم تربية. رجل بيطبق ليه؟ أصل الشرع من عند الله، ألقت على قلبه قداسة ومهابة فبدأ يطبق ولو لم يره أحد، ملتزم. وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يراقبون عين القانون، فإذا غفلت أو غابت ما رأيت منهم إلا كل فجور وكل فساد. لذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما رواه الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وروي أيضا في تاريخ دمشق، أن لما فتح المسلمون المدائن وانتهى الأمر لصالحهم جلس جمع من الجنود يجمعون الأقباب اللي هي الغنائم. يقول ابن جرير الطبري: فجاء رجل من عامة القوم لا يعرفه أحد يجيب اللي جمعه، فدخل على الرجل المختص ومعه حق، قال له تفضل ده اللي أنا جبته. فقام الجندي المختص ونظر إلى الحق فقال: والله ما فيه أكبر بكثير من كل ما جمعه الجند، ما جمعه الجند لا يأتي بعشاره. ثم قال له: هل أخذت منه شيئا؟ فقال الرجل: أما والله لولا الله ما آتيتكم به. جت من عندي أن الشرع من عند الله، الرجل متربي صح. علشان كده في مصر اسمح يعني استحملوني شوية، لأنه والله الواحد بيبكي دم وفي منتهى الحصر على ما يرى. تعلم أخي الفاضل، أي واحد فينا ما بيخافش إلا من اثنين: سلطان الشرع وسلطان القانون. أعداؤنا على مدار الفترة الطويلة أضعفوا في قلوب القوم سلطان الشرع عن طريق بث الأمية الدينية بين الناس، فلما سقط سلطان القانون تفلت القوم كما ترون. خد بالك. فبيقولوا له: هل أخذت منه شيء؟ قال: شوف بقى التافه، شوف التربية، شوف المعلم، يعلم أن الشرع من عند الله، تطفى عليه قداسة ومهاب. قال: أما والله لولا الله ما آتيتكم به. الذي حملني على المجيء الله، وهو سبحانه وتعالى قيوم. كن بقى حد شفني ما شفنيش ليس له اعتبار. فالكلمة كانت شديدة، فقام المسؤول وقال: من أنت؟ قال: والله لا أخبركم فتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليقرذوني، ولكن أرضى بثواب الله. فخلوه مشي، مشي وراه عشان يعرفه. فلما دخل خيمته من عامة الناس سألوا عنه فقالوا: هو عامر بن قيس. يبقى إذن الشريعة من عند الله تضفي على القلب قداسة ومهابة. اسمعوا إخواني ما أسمعكم إياه، وحتى لا تختلط علي الأرقام سجلتها في ورقة. أمريكا في سنة 1930 انهار المجتمع، فاجتمع عقلاؤهم ونظروا كيف نلحق بالمجتمع قبل الانهيار، فاتفقت كلمتهم على أن أمثل طريقة لإلحاق المجتمع قبل الانهيار تحريم الخمر، تحريم الخمر. وكما لا يخفى عليكم سلمة الخمر السجائر والتدخين، وإلى الآن يدعم لصالح من؟ لصالح من؟ فقالوا خلاص احنا نطلع قانون نحرم الخمر. كلام ده سنة كام؟ 1930، كلام مبثوث في الجرائد ونقلت منها. قالوا طيب ما لابد من التمهيد، الناس في الخمر كالماء عندهم لابد من التمهيد. قالوا طيب خلاص نعمل ايه؟ نعمل قانون، وقبل القانون اعلان وتحذير الناس من الخمر. اسمع اخر خبر، الخبر بيقول انفقوا على الدعاية، دعاية القانون والترويج ده 65 مليون دولار، 1930. طيب طبعوا 90,000 نسخة في بيان مضار الخمر، كويس. بعد ذلك رصدوا 10 مليون دولار للتنفيذ، لو بقى الامن المركزي والشرطة والكلام ده والقبض على الناس والعربيات والبنزين والكلام ده، 10 مليون دولار. بدأوا في تنفيذ القانون، قعدوا قد ايه؟ بالضبط 20 شهر. وبعدين لغوا القانون. لما؟ اسمع معا، كانت الحصيلة 200 مقتول ونصف مليون شخص محبوس واربعة مليون غرامات والف مليون دولار صودرت، ولغوا القانون ورجعت البلد كما كانت. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان تشريع تحريم الخمر من عند البشر وليس من عند الله. انظر كيف جاء الشرع بتحريمها وما رد الفعل من المسلم. ده اللي عاوزين نصلي، ده اللي عاوزين نصلي. في الصحيحين من حديث ثابت البناني عن انس بن مالك انه قال كنت عند ابي طلحة الانصاري وعنده فلان وفلان اسقيهم الخمر والقداح في ايدينا، الكلام ده في المدينة، يقول واذا بمنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت، فقال ابو طلحة يا انس اخرج واسمع ماذا ينادي، فخرج ثم دخل وقال يا ابا طلحة هو منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت، قال يا أنس اهرق هذه القلال، بس لا مليون ولا معشر مليون ولا أي شيء. كيف نستوعب حتى نتطرق إلى الشنشنة وإلى النعيق الذي نسمعه من البعض؟ يقول لك ما ينفعش نطبق شرع الله اليوم. ليه؟ الناس مش هيفهم. نشوف حتى تعلموا. ما هو كان عندنا كده في الفلاحين وعندكم واحد قاعد كده ايه يعني ما يعرفش يتكلم صدق، كذاب، واخد بالك؟ فقال يا اخوانا انا جاي في الطريق رأيت جملا يصعد الى اعلى نخلة، فواحد قال له طب قوم تعالى معايا، قال له نعم، قال له اتفضل الجمل اهو والنخلة طلعهولي. الإسلام هو الحل. أين ذهب؟ أين ذهب؟ كيف تم من الصحابة لما سمعوا التشريع اهرق القلال؟ وعند الإمام أحمد انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، كيف وصلوا لهذه المرحلة؟ انتبه يا أخي المسلم وفطن، لأن الوصول للمرحلة دي الأعداء عرفوها كويس، وبناء على ذلك أغرقوا الأمة بالشهوات والشبهات وتوجوها بدعاة الفتنة أهل البدعة. عند البخاري من حديث يوسف ابن ماهك المكي يقول كنت عند عائشة رضي الله عنها، أي في مجلسها وهي من وراء حجاب، فجاء أعرابي فسألها عن الكفن، فقالت له ويحك وما يضرك، سأل عن الكفن ليه؟ تهدموت وسقط عنك التكليف، يكفنوك كما يكفنوك. ثم قال لها يا أم المؤمنين أين مصحفك حتى أقرأ كما يقرأ، فقالت له عائشة ما يضرك أيت قرأت أولا، ثم قالت أول ما نزل من القرآن، وده محل الشاهد، آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى ربهم أنزل الله تحريم الخمر وتحريم الزنا، ثم قال لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. قالت عائشة أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما أنزلت البقرة والنساء إلا وأنا مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. تربية وتربية القوم حتى يرجعوا إلى الشرع، فإذا نزل التشريع استقام القوم لشرع الله. أخواني معشر المسلمين، تطبيق الشرع ليس فيه مراحل، ومن قال هذا جاهل يعلم، وإن أصر يطعن في دينه. طيب كيف؟ هل كل من سرق تقطع يده؟ ما قال بذلك أحد. لابد أن المسروق يبلغ النصاب، ولابد أن يكون من حرز، ولابد أن تستوفى عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع. أما أن نعلق تطبيق شرع على أمور، ما قال بذلك أحد إلا أهل البدعة وأهل التهوك، أصحاب المصالح الذين لبسوا عباءة الدين ليضلوا الناس. معشر المسلمين، ألخص ما ذكرته في كليمات الخصائص العامة لشريعة الإسلام، أنه من عند الله قرآنا وسنة. يلزم من ذلك أنه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يلزم من ذلك إن تركه المسلم وذهب لغيره وقع في التناقض. الأمر الثاني، كون الشريعة من عند الله تضفي على قلب المسلم مهابة وقداسة فيستقيم على الشريعة. نوالي إن شاء الله هذا المبحث تباعا، وأأمل إن شاء الله وكل أمل في الله عز وجل أن تنشروا هذا الكلام وتبلغوه القوم، لعلنا يعني نساعد ولو بقدر ضئيل في محو الهجمة الشرسة على الشريعة التي سمح بها دعاء الفتنة والبدعة. وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل كل الويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونتوسل إليك لكل عمل صالح عملناه، أن من أراد مصر والإسلام والمسلمين بشر فنسألك يا ربنا أن تجعل كيده في نحره، وأن تعدل بالانتقام منه، وأن نضرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤازرهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.